بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ فائدة، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 176، فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا. كلام طيب. يقول هل يجوز إنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه لو أصابه؟ هذه مسألة التبرع مسألة معاصرة، وما يتعلق بتبرع بالأعضاء، والفتوى الصحيحة عند أهل العلم أنه ما يصح له أن يتبرع بعضو لأنه مأمور بالمحافظة على نفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار. وكذلك قد ينتفع بها المتبرع له وقد لا ينتفع، فليس متيقنا ذلك. وكثير ممن نقل لهم بعض الأعضاء يموتون، وبعضهم يعيش أياما ثم يموت. نعم. يقول ذكرتم أن لبس الرجال الذهب لا يجوز، فما حكم لبس الرجل خاتما من البلاتين وهو معدن يشبه الفضة في اللون وأغلى ذهب وأغلى قيمة من الذهب؟ الأدلة جاءت بتحريم الذهب، وأما هذا ففيه شبه من الفضة لا يكون محرما. يقول ما حكم وضع الزرع على القبر تخفيفا على الميت كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي فيه أنه شق جريدة الرطبة على قبرين جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، قال لعله يخفف عنهما بالشفاعة ما دام رطبين، فليس مجرد الوضع حصل بالتخفيف بل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يوضع، والوضع فيه من البدع ما فعله الصحابة رضي الله عليهم، فهذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. يقول عندنا الأرض رخوة ولا ينفع الخشب ولا يجد الأحجار، هل يستعمل الحديد؟ نعم يصلح. يقول من أخرج أثر جابر في أنه أخرج أباه من القبر؟ من أخرج عنده أثر جابر أنه أخرج أباه من القبر عنده؟ وأنت؟ لا ليس في الصحيحين. نعم جواب آخر في صحيح البخاري. جاءنا بالدرداء ماذا؟ نراجع ما أدري. إن شاء الله يمر علينا في دروس قادمة. وصلنا إلى حديث عثمان في الاستغفار للميت. ما حال حديث الحث ثلاث حثيات؟ عندك؟ عن من؟ عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة. تذكر سبب الضعف؟ القاسم بن عبد الله العمري متروك، وعاصم بن عبد الله ضعيف. وجاءنا ابي هريره، ما حاله حديث ابي هريره؟ نعم ما حال حديث ابي هريره؟ ظاهر اسناد الحس، ولكن قال ابو حاتم باطل، حديث باطل. قال عن عثمان رضي الله عنه حجر رحمه الله، عن عثمان وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. قال حديث حسن رجال ثقات، وفيه هانئ مولى عثمان حسن الحديث. قال مسألة الاستغفار للميت عقب الدفن، فيه الحث على الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت عقب دفنه وذلك لأنه في تلك الحال يسأل كما في هذا الحديث، فهو في حاجة إلى المعونة بالدعاء. نعم، وهذه السنة يحصل الغفلة فيها من الكثير، فبعد الدفن ينبغي أن يدعى له بالمغفرة والتثبيت. قال: ويستحب تذكير الناس، ويستحب تذكير الناس بذلك إن كانوا غافلين حتى يدعوا للميت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الميت، وعلى هذا فإذا لم يكونوا غافلين لا يحتاج إلى أن يذكر، إن دعوا فلا يحتاج تذكير، وإن كانوا في غفلة ذكرهم بالدعاء والاستغفار. وفيه أن الميت ينتفع بالدعاء من المؤمنين، وقد جاءت أدلة تدل على أنه ينتفع أيضا بالصدقة وبالصيام الواجب والحج الواجب عنه. الصدقة معلوم إن أمي افترضت نفسها ولم توصي، أفتصدق عنها؟ قال: نعم. والصيام إن أبي أو إن أمي ماتت عليها صوم شهر، والحج كذلك. قال: وأما أداء ثواب الطاعات فهذا أمر محدث لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أعلم. يعني الذي يقول يذكر أخوانه، هل يقول فإنه لا نسأل؟ بس إذا كان في مكان ما يعلمون هذا الشيء يذكر لهم هذا، وإلا فلا يحتاج. إذا كانوا يعلمون أنه عقب الدفن يسأل، يكفي أن يذكرون بالاستغفار والدعاء. طفل ماذا يدعى له الوالدين. جاء عن أبي هريرة كما تقدم معنا في درس سابق أنه صلى على جنازة طفل ودعا له أن يقف الله من فتنة القبر، من عذاب القبر أو من فتنة النار. طيب، تقدم معنا ماذا كان لفظه أخوان؟ اللهم أجره من عذاب القبر. أجره من عذاب القبر. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. مسألة الأولى: إذا دفن الميت من غير غسل أو إلى غير القبلة. قال النووي رحمه الله في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة، لأن الغسل واجب ما لم يتغير. فإذا كان قد تغير، قد مضى له 3 أيام، فلا ينبغي تركه. وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه. قال أبو عبد الله: قول الجمهور والصواب لأن الغسل واجب فلا يسقط بدفنه. وأما إذا دفن إلى غير القبلة فالصواب أنه لا يجوز إخراجه ونبش القبر، لأن الراجح أن التوجيه إلى القبلة مستحب، قد تقدم ذلك، وهو مقتضى قول من قال الاستحباب، والله أعلم. الذي يظهر أنه يوجه أيضا، لأننا رجحنا الآن وجوب التوجيه إلى القبلة فينبش ويوجه إلى القبلة، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. حديث جابر أيضا: إذا كان أخرجه من أجل أن يجعله على حدة فتوجيهه من باب أولى. أحسن. حديث جابر: أخرج أباه من أجل يجعله في قبر على حدة، فهذا من باب التحسين أكثر، أن يجعل موجها إلى القبلة، بل هو واجب عند الجمهور. قال المسألة الثانية: إذا دفن الميت من غير أن يصلى عليه، غسل ولكنه لم يصلى عليه، دفن بدون صلاة. ذهب أحمد في رواية وهو مذهب نعم إلى أنه ينبش ليصلى عليه، لأن ذلك واجب كما لو دفن من غير غسل، وهذا فيما إذا كان لم يتغير، وأما إذا تغير فلا ينبش قولا واحدا. ويعرف في الرواية الثانية عنه إلى أنه يصلى عليه في قبره ولا ينبش. ومذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وهذا أقرب لأنها موضع حاجة فجاز ذلك، واختار هذا العلامة الباز رحمه الله يعني في حالة الصلاة وجد ما يعوض عن نبشه وهي الصلاة على القبر، فكان الأولى أن يصلى على القبر. الله المستعان. ومن نبش لا ينكر علينا النبش وأخرجه ويصلى عليه ما ينكر، لكن يظهر في هذه الحالة أنه يعمل بالصلاة على القبر لأنها في حكم الصلاة على الميت، ويقوم عليه ويدعو بنفس الدعاء ونفس الصلاة ونفس التكبيرات ونفس ما صلى عليه على نفس الكيفية. اللهم إلا أنه افترق بينه وبينه بالتراب والدفن. والمذهب الأول قال به أيضا المالكية أنه ينبش ليصلى عليه، قال به أيضا المالكية إلا إذا تغير كما تقدم. وانظر الموسوعة الفقهية الجزء 40، الموسوعة الفقهية الجزء 40 صفحة 32، جزء 40 صفحة 32 ومثلها الدفن من غير كفن اختلفوا فيه إذا دفن بدون كفن بدون أن يكفن. فمذهب الحنابلة أو وجه عند الحنابلة ووجه عند الشافعية أنه ينبش من أجل أن يكفن، وجه عند الحنابلة وجه عند الشافعية أنه ينبش من أجل أن يكفن، وقالوا الكفن واجب كما أن الغسل واجب. والأصح عند الشافعية أنه لا ينبش، وهو أيضا مذهب الحنفية ووجه عند الحنابلة أنه لا ينبش لأن القصد بالكفن هو الستر، قد حصل الستر بالتراب لأن القصد بالكفن هو الستر وقد حصل بالتراب. ماذا يظهر أنه أقرب؟ الله أعلم أنه لا ينبش. الله المستعان. لأن تعلمون الكفن أهون من غيره من حيث النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاقت الأكفن قال اجعلوا علي شيئا من الإفخر، اجعلوا على رجلي شيئا من الإفخر، دل على أن القصد الستر قد حصل، وتكفيه ما عليه من بعض الثياب التي على جسده. لو كان عريانا وأخرج فهذا قد يكون له وجه إخراج، لو كان عريانا كاملا قد يكون له وجه بالإخراج ولا ينكر على من أخرجه، وأما عليه بعض الثياب أو بعض القطع من الثياب فلا يخرج. والله أعلم. يقول متى يعلم تغير الميت؟ في الغالب أن الثلاثة أيام يتغير فيها الميت، وفي الأماكن الحارة يتغير أسرع، وفي الأماكن الباردة قد يتأخر قليلا، ومع ذلك أيضا عند الدفن قد يجد الريح رائحة، عند النبش لو نبش وجد رائحة لا يواصل يترك النبش. طيب راجع لمسألة الكفن المغني الجزء الثالث صفحة 500، المغني الجزء الثالث صفحة 500 والموسوعة الفقهية الجزء 40 صفحة 31، الموسوعة الفقهية الجزء 40 جزء 40 صفحة 31. قال المسألة الثالثة دفن الميت في قبر قديم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه. وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة، فإن حفر فوجد فيها عظاما، فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر، نص عليه أحمد، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، انتهى. وهذا الذي عليه الحنابلة هو مذهب الشافعية أيضا كما في شرح المهذب، وهو أيضا مذهب المالكية والحنفية كما في الموسوعة، وهو أيضا مذهب المالكية والحنفية كما في الموسوعة، كذلك الجزء 40 صفحة 33، جزء 40 صفحة 33، كلهم يرون أنه يجوز الدفن في المقبرة التي قد صارت ترابا ورميما لا يتميز فيها حتى العظام، وما إذا ما زال هناك عظام فلا يدفن فيها. بعضهم يقدرها بالأربعين سنة وبعضهم بمائة سنة، وليس هناك دليل على التحديد. وفي فتاوى العثيمين، فتاوى نور على الدرب، سئل الشيخ العثيمين عن هذه المسألة فقال ليس هناك دليل على تحديد الأربعين أو المائة، ولا يدفن في المقبرة إلا عند الضرورة، بحيث أنهم لا يجدون مكانا آخر ليدفنون فيدفنون فيها، يدفنون فيها. قال وإذا وجدوا عظاما أو مدفونا فلا يواصلون، يعيدون التراب فيها، يقول يعاد التراب فيها. وينبغي أيضا أن يقيد بأن تكون موقوفة، فلو كانت اشتريت شراء صارت ملكا له لا يتعدى عليه، لو كانت موقوفة انتفع بها حتى إذا زال الانتفاع منها ينتفع بها غيره، لو كانت موقوفة. أما إن كانت مملوكة فبحيث أن اشتريت شراء فمثل هذا ما يجوز أن يتعدى على ملكه، لا يتعدى على ملكه إلا إذا كان عند الضرورة، فممكن أن يعوض المال لورثته، المال الذي دفع في الحفرة تلك يعوضهم ولاة الأمر ويجعلون المقبرة موقوفة. ولهذا فالأحسن في المقابر أن تكون موقوفة حتى إذا زال الانتفاع منها انتفع بها لغيرها، يدفن فيها أناس آخرون. ولأنه سيحتاج إلى ذلك جزما لكثرة الناس وقلة الأراضي لا سيما في المدن، والله المستعان. ربما يشق عليهم أن يذهبوا إلى أماكن بعيدة للدفن. على كل إن تكون حال الضرورة كما قال عثيمين رحمه الله عند الضرورة، وكذلك ينبغي أن تكون موقوفة، أما إذا كانت مملوكة فينبغي أن يعوض الورثة مالا عما دفعوا في تلك في ماذا في ذلك القبر، والله المستعان. فإن لم يجد ورثة كيف يصنعون؟ ما يعلمون من هذا القبر ومن وريثه. عند الضرورة ممكن أن يتصدق به عليهم، أو يكون بنية صدقة على ذلك الميت يدفن في غيره والصدقة تعود إلى ذلك الميت القديم، فإن شاء الله يكون ماجورا ينتفع غيره بنفس القبر الذي دفن فيه فيلحقه شيء من الأجر، والله أعلم. قال المسألة الرابعة، طيب حلنا على الموسوعة. طيب قال المسألة الرابعة، هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين والعكس، أو كل له مقبرته الخاصة؟ ما يدفن المشرك في قبور المسلمين؟ طيب ما الدليل عندك محمد؟ ما الدليل على أن المشرك لا يقبر في مقبرة المسلمين؟ هذا سيأتي معنا حديث بشير من الخصاصية. قال النووي رحمه الله في المجموع اتفق أصحابنا رحمهم الله ألا يدفن مسلم في مقبرة كفار ولا كافر في مقبرة مسلمين انتهى. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدفن مسلم مع مشرك. ثم استدل بحديث بشير بن الخصاص رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وفي الصحيح مسلم لشيخنا رحمه الله. ما وجه الدلالة من الحديث؟ يعني مر أولا على هؤلاء ثم على هؤلاء دل على تميز، دل على تميز قبور المشركين عن قبور المسلمين. قال المسألة الخامسة إذا ماتت امرأة ذمية وهي حامل من رجل مسلم ومات جنينها، الآن الطفل الذمية ما حكمه؟ يعني يرجع إلى أبيه، الحق بأبيه من حيث الإسلام، فكيف الآن حين الدفن يدفن في قبور المشركين أو في قبور المسلمين؟ نعم في قبور المسلمين. أنت عند المسلمين بينهم. طيب ذكر هذا بعضهم، لا ما ذكر أنه يخرج الصلاة الإخراج، لم يذكر من أقوال العلماء أنه يمكن أن تشق بطنها، لا حرمة لها كافرة، يمكن. طيب قال اختار بعض أهل العلم أن تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى، وهو مذهب أحمد الصحيح عند الشافعية، وجاء عن واثلة بن الأسقع عند البيهقي أنه دفن في مقبرة ليست مقبرة النصارى ولا المسلمين، لأنها كانت بين المقبرتين أو منفصلة لا إلى هؤلاء ولا إلى. وفي إسناد انقطاع سليمان بن موسى لم يدرك واثلة رضي الله عنه والأثر من روايتي عنه لم يصح الأثر، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. وجاء عن بعض الشافعية أنها تدفن في مقبرة المسلمين، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين، أخرجه البيهقي. وفي إسناده رجل مبهم، وكذلك عند ابن أبي شيبة وابن المنذر، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وفي إسناده هذا الرجل المبهم، يروي القصة عن عمر رجل مبهم لا يدرى منه. وقال بعض الشافعية تدفن في طرف مقبرة المسلمين، وقال النووي هذا حسن، واختار هذا القول ابن حزم في المحلى. طيب وبقي قول أنها تدفن مع النصارى، يدفنها هم تدفن معهم ويتولاها أهل دينها، يتولاها أهل دينها ويدفنونها حيث شاءوا، وهو قول الزهري وعطاء، قول الزهري وعطاء تدفن مع أهل دينها ويتولاها أهل دينها، قول الزهري وعطاء. قلت إن أمكن القول الأول وإلا عمل بالقول الأخير والله أعلم، يعني إن أمكن أن يكون هناك مقبرة بين المقبرتين، لكن هذه حالات نادرة لا يستطيعون أن يفردوا لها مقبرة خاصة، هذه حالات نادرة. قال أهل العلم ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهرها، يعني الجنين يكون متوجه إلى الخلف، وجه الجنين جهة الخلف، فعلى هذا تدفن هي بالعكس، تدفن على اليسار إلى جهة القبلة، إلى جهة غير القبلة، فيكون الجنين متوجها إلى القبلة على الجانب الأيمن. نعم شفنا أهل دينهم. لا صحيح أن الأمر في ذلك واسع والله أعلم، أيهما فعل بهما ينكر، سواء دفنت في مقبرة المسلمين أو في طرفها أو بجوارها، لكن كونه يتولى أهل دينها مع وجود الطفل المسلم ربما ما يرضى، أو زوجها ما يرضى بهذا، ولا ينبغي أيضا الطفل المسلم يقبر مع المسلمين، تكون هي تبع لجنينها. صحيح أنها تدفن، إما أن تدفن في مقبرة المسلمين أو بطرفها أو بجوارها إذا تيسر والله أعلم. أضيف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 463، الجزء الخامس صفحة 463 مصنف من أبي شيبة، الجزء الثالث صفحة 355 مصنف ابن أبي شيبة، الجزء الثالث صفحة 355 مصنف عبد الرزاق، صنف عبد الرزاق، الجزء الثالث صفحة 528، الجزء الثالث 528. قال عندنا أحيانا إذا حفروا للميت يجدون عظاما فيضيفونها مع الميت الجديد في قبر واحد، هذا خطأ، إذا وجدوا عظاما فيدفنون ويحفرون آخر لا يواصلون الدفن. يقول المسألة السادسة، إذا مات رجل في سفينة وهم في البحر فكيف يصنع به؟ في هذه الأيام يوجد الثلاجات فلا إشكال، هذه الأيام ممكن يأخرونها، وأيضا سريعة، السفن سريعة تصل باليوم واليومين، فلا إشكال في مثل هذه الأيام يصلون إلى المكان الذي يريدون ويدفنونه والله المستعان. لكن الإشكال فيما كان قبل من تأخر السفن في البحر فترات كبيرة، ربما تبقى إلى الشهر في البحر ربما أكثر. قال إذا رجوا أن يجدوا موضعا يدفنونه، موضعا يدفنون فيه قبل تغيره أخروه. وقد صح أن أبا طلحة رضي الله عنه مات في سفينة فدفنوه بعد 7 أيام ولم يتغير، أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح. وهذا من الأعذار في التأخير، هذا من الأعذار في تأخير الدفن. قال وأما إن خشوا تغيره قبل أن يجدوا له مدفنا في جزيرة أو بلدة، فقال أحمد وأصحابه يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يثقل بشيء ويلقى في البحر. ما معنى يثقل بشيء؟ أن يربط مع حجر أو مع صخر أو مع حديد من أجل ينزل إلى قاع البحر، ما يبقى طافيا على البحر. وهذا قول عطاء والحسن، وقال الشافعي يربط بين لوحين فيحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوه في البحر لم يأثموا. قال ابن قدامة رحمه الله والأول أولى، لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك، وربما وقع على الساحل مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم من المشركين. انتهى. قلت وما ذكر ابن قدامة رحمه الله الصواب الله أعلم، يعني أن التثقيل أولى، هذا في حالة الاضطرار إلى ذلك كما تقدم، يعني بدأ خشوا على أن يجيف أو يتغير فما معهم إلا أن يفعلوا ذلك. وهذه في الحالات كما تقدم في حالات القديمة، أما هذه الأيام سيوجد معهم ثلاجات في السفينة، وكذلك أيضا سريعة، لو مات ربما يصلون خلال يوم أو خلال يومين إلى المكان الذي يريدون. يقول: الجنين الذي في بطن الذمية هل يصلى عليه؟ ولو حصل شق بطنها طيب، يخرجونه ويصلون عليه فحسب، ويدفنونه في مقبرة المسلمين وتدفن هي في مقبرة المشركين. هذا جيد، لو وجد من يقول بهذا من أهل العلم فهو أحسن. نعم، فوق 6 أشهر. هذا الكلام على الجنين الذي قد نفخ فيه الروح ثم مات، هذا هو المقصود من المسألة. أما جنين ما قد نفخ فيه الروح ما في إشكال، قطعة لحم من أمه يعتبر قطعة لحم من أمه، وأما بعد أن نفخ فيه الروح صار نفسا منفردة. قال المسألة 7: إذا وجد بعض أجزاء الميت فكيف يصنع؟ هل يصلى على القطعة التي وجدوها؟ إذا وجدوا بعضه، وجدوا رجله أو رجلين أو رأسه فقط صلى عليها، وبعد أيام يجدون القطعة الباقية صلون صلاة ثانية، تكفي الصلاة الأولى. هذه الصلاة الأولى تكون نية على البدن كامل، تكون بالنية عن البدن كامل وعن الروح. الله المستعان. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا وجد بعض الميت ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر، يعني حتى ولو لم يوجد إلا القدم يصلون عليه، يضعون القدم أمامهم يصلون عليه بالنية عن البدن كاملا. وبه قال أحمد وقال داود: لا يصلى عليه مطلقا، أي سواء وجدوا قليلا أو كثيرا لابد أن يوجد كاملا. هذا النقل النووي، سيأتي أن ابن حزم نقل عن داود أنه يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة. يعني لابد أن يوجد الأكثر عند أبي حنيفة. وقال مالك: لا يصلى على اليسير منه. قال أبو عبد الله: أما مذهب داود الظاهري فهو الصلاة، أي يصلى عليه، كما ذكر ذلك عنه ابن حزم، وهو أعلم بمذهب صاحبه. يعني النووي نقل عن داود أنه لا يصلى عليه، وابن حزم نقل عن داود أنه يصلى على ما يوجد قليل أو كثير. وقول أحمد والشافعي والراجح أنه يصلى على البعض الموجود، وينوي عند الصلاة الصلاة على بدن الميت وروحه كاملا. وإن وجد جزءا آخر بعد دفن الميت فيغسل ويكفن، واختلفوا في الصلاة عليه على قولين، والأقرب عدم تكرار الصلاة، والله أعلم. ما تكرر الصلاة، يكتفى بالصلاة الأولى. طيب، مسألة الصلاة على، قال وينوي عند الصلاة الصلاة على بدن الميت وروحه كاملا، لو اقتصر على قولنا بدن الميت فقط، لأن الروح ترجع إليه عند أن يوضع في القبر، كلمة روح لو تحدث أحسن. على كل هو ينتفع بها بدنه وروحه، لأنه يدعو بذهاب العذاب، وذهاب العذاب عن، هو يدعو أن يقيه الله العذاب، والوقاية تقع للروح والبدن كاملا، والنعيم للروح ويلحق البدن شيئا من ذلك. قال: وقد بالغ ابن حزم رحمه الله في هذه المسألة فقال: يصلى على أي جزء من الميت حتى ولو كان الشعر أو الظف. هذه مبالغة، يقول: ولو لم يوجد منه إلا شعر أو ظف فيصلى عليه، وهذا من جموده الذي خالف عليه العلم، حتى ولو كان الشعر أو الظف. وخالف عامة أهل العلم فقالوا: لا يصلى على الشعر والظف، الله أعلم. المسألة 8: إذا وجد ميت لا يدرى أمسلم هو أم كافر كيف يصنع به؟ ها؟ من هذه الجهة؟ ميت ما تدري هو مسلم أم كافر، كيف تصنع به؟ عندك أنت؟ نعم. نعم يعمل بالقرآن كيف يعني؟ إن كان هيئته هيئة مسلم يصلى عليه، وإن كان على هيئة الكافرين فلا يصلى. طيب فإن لم يتضح بالقرآن؟ نعم، يعني إذا كان في بلد مسلم فالأصل فيه الإسلام، إن كان في بلد كفار فالأصل فيه الكفر. طيب يعمل بالقرآن في هذا؟ والله المستعان. أما بعض المالكية فقالوا ما يصلى عليه حتى يتبين، بعض المالكية تشددوا في المسألة قالوا ما يصلى عليه مطلقا إلا إذا تبين أنه مسلم، ما يصلى عليه مطلقا. وجمهور العلماء على ما ذكره ابن قدامة سيأتي معنا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، فإن لم يكن عليه علامة، ما معنى الخضاب؟ يعني ما يسبغونهم، فكان يعني اليهود النصارى ما يسبغون لحاهم، ما عندهم لحاء، لكن كان بعضهم إذا عنده اللحاء أو الشعر ما يسبغون، إذا تركوا اللحاء أو شعرهم شعور رؤوسهم ما يسبغونها. المسلمون يسبغون يخضبونه بالحناء والكتم وغيره. قال: فإن لم يكن عليه علامة وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى عليه، نص عليه أحمد، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل، وهذا الذي ذكره ابن قدامة هو قول الجمهور. وخالف بعض المالكية فقالوا يترك الغسل فلا يغسل ولا يصلى عليه مطلقا حتى يتبين، فإن لم يتبين دفن من غير صلاة. الصحيح قول الجمهور. راجع أيضا الموسوعة الفقهية الجزء الثالث عشر، الموسوعة الفقهية الجزء الثالث عشر صفحة 62، الموسوعة الفقهية الجزء الثالث عشر صفحة 62. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.